وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني عن الحروب.
قرأنا هذا
باب من بعده. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على أيدي مغيلة سفهاء. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي ذمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم ذمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحدافا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ترجم المؤلف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: هلاك أمتي على يدي غضمة أو غيلمة من قريش وسفهاء. في بعض الروايات من قريش. ويروي من طريق موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي. هذا إسناد أموي، يرويه أموي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان بن الحكم. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والصادق وصدقه الله تبارك وتعالى في كل ما يخبره به، فإن رسول الله صادق وما أوحاه الله إليه كله صدق، ومن أصدق من الله قيلا. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. هو صادق عليه الصلاة والسلام، لم يعرف عنه كذبا لا في الجاهلية ولا في الإسلام، حتى عرف عند أعدائه بأنه الأمين عليه الصلاة والسلام الصادق. ولما صعد الصفا قال نادى قريشا بطنا بطنا، قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن من وراء هذا الجبل خيلا، يعني عدو، أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك الكذبة. وهم أشد أعدائه قال هذا الكلام، ويتحاول فرص لتكذيبه، ولكن لم يستطيعوا إلا أن يقولوا هذا: ما جربنا عليك الكذبة. عليه الصلاة والسلام. قال هدفت أمتي على يدي غلمة من قريش. هذا في نفس الحديث نفسه في قريش عليه الصلاة والسلام. قريش أسيرة. وقال عليه الصلاة والسلام الخلافة في قريش. وقد أخبره الله أنه ستكون فتن يعني تهلك الأمة على يد هذه الفئة. ومع ذلك رسول الله يأمر بالطاعة ويحذر من الخروج ويأمر بالصبر عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ تربية على الكل والعمالة كما يقول أعداء هذا المنهج والخوارج الغلاة، أو أنه مراعاة للمصالح والمفاسد؟ والله إنها مراعاة لمصلحة هذه الأمة ودفعا للمفاسد عنها، لأن الحاكم المنحرف مهما بلغ من الفساد لا يصل إلى الفساد العريض الطويل الذي ينشأ عن الخروج والفوضى بارك الله فيكم التي تراك فيها الدماء وتنتهك فيها الأعراض. ويسود الفساد والانحلال ويقتل الجشع والنهب والسلب والمفاسد التي لا تنتهي التي تراك في البلدان التي تقع فيها الفوضى والفتن لسقوط حكامهم ولا كان الجائلين فاسدين. فالرسول يأمر بطاعتهم مهما بلغوا من الظلم والشر ما داموا يقيمون الصلاة. قال أفلا نقاتلهم؟ قال لا. أخبر عن فتنتهم وانحرافهم والمنكرات التي تقع على أيديهم، ثم يقول يستدعي رسوله هل نقاتلهم؟ قال لا، ما أقام فيهم الصلاة. ويبايع بايهم على الطاعة على السمع والطاعة في المنشر والمكره وفي العسر وفي اليسر وفي حال الأثرة، وأن لا ينازع الأمر أهلهم حتى متى؟ حتى فروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان كف واضح 100% لا مرد لهم ولا مجد لهم ولا مصاغة للتأويلات فيه. وهنا أخبر أن الأمة ستقع في هلاك على يد هؤلاء الغلة، وهم بني أمية ومن غيرهم كذلك وقع في عهد العباس ووقع في عهد غيرهم وغير أهل هذه الفتنة. قال مرة لما سمع هذا الحديث لعنهم الله غلمة، قال أبو هريرة نعم ولو شئت وذكرت أسماءهم شئت أن أقول بني فلان وبني فلان. أبو هريرة يعرف أعيانهم وأسماءهم وأسماء آبائهم. كيف يعرف هذا؟ عن طريق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكتم أسماء المنافقين ولا يشيعهم على المنابر ويؤلب عليهم على المنابر، ما كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. كان يحذر من يعتقد فيه أنه أشد الناس في كتمان سره، فيخبر حذيفة فقط بأسماء بعض المنافقين لا كلهم. لماذا؟ دفعا للفتن عليه الصلاة والسلام. وأيضا إنه كما وصف ربه ذو خلق عظيم عليه الصلاة والسلام، فلنا فيه أسوة لنا فيه أسوة عليه الصلاة والسلام. وهنا يسر إلى أبي هريرة أسماء هؤلاء الذين استهلك الأمة على أيديهم، ولو شاء لصعد على المنبر وقال يعني سيأتيكم بنو فلان وبنو فلان وهم حملة الفتنة وإلى آخره. لكن الرسول أسر هذا إلى من؟ إلى أبي هريرة. عرف أبا هريرة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة لم يبش بهذا السر. إما أنا رسول الله استفتنه، وإما خوف من الفتنة كما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الابتعاد بأمة عن فتنة. وقد حدث أبو هريرة رضي الله عنه قال: حفظنا رسول الله وعائي، أما وعاء فقد بثثته فيكم. يعني العلم الذي طرحه أبو هريرة في الأمة في العقائد والأحكام والحلال والوعد والوعيد والترغيب والترهيب وإلى آخره، في كل مجال الدنيا. تجد أبو هريرة أكثر الناس حديثا في كل باب، هو حافظ الصحابة رضي الله عنه، فإنه انقطع إلى تحصيل علم كما شأن في التجارة في الزراعة، ما له هم إلا تحصيل علم رضي الله عنه. فحفظنا رسول الوعائين، أما أحد الوعائين فبثه في الناس، وأما الآخر قال: فلو بثثت فيكم لقطع مني هذا المدعوم. يعني يقتل ولا يقصر إلا فتنة عمياء صماء لا تناله وحده إنما تنال الأمة رضي الله عنه. ففيه أن ما كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يعلم يقال، فإن من العلم ما لو قلته للناس فترتب عليه ضرر، فهذا لا يجوز للشرع، يعني يضر بالناس. هذا غير الأحكام والحلال والحرام والعقائد. في الأمور السياسية مثلا التي يعني لا ينقص الأمة الجهل به ولا يضر بها، مثل جهل أسماء هؤلاء وجهل فتنتهم، ما ينقص مدية شيء ولا يضر الأمة، بل بثه هو الذي يضر الأمة. مثل ذلك يعني حديث أبو هريرة نفسه لما كان رسول بين ظهرانهم، إذ خرج فجأة وذهب إلى مكان ما، وخشي عليه أصحابه أن يقتطع، فركض وراءه. هو كان أول من سبقهم إلى الرسول هو أبو هريرة رضي الله عنه، وجده في البستان وليس له باب، أو يعني فاجأه أنه ما له طريق إلا يعني رضيع يدخل فيه في البستان، فتحفز كما يتحفز الثعلب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجده قد توضأ وجلس على بئر ودل ساقيه فيها عليه الصلاة والسلام، فجاء ثم قال في نفسه أن سيكون بوابا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخذ نعل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: الرسول خذ نعلي هذا ويذهب. قال: ما جاء به؟ قال: يا رسول الله خويت مع الجماعة وخشينا عن القطاع، فاعتبرت واحتفظت كما احتفظت الثعلب، ودخلت من هذا الربيع، يعني جدول صغير، من بئر خارج البستان، ثم تسقى من البستان ويدخل. فدخل من هذا الربيع، قال: فاتحفظت كما احتفظت الثعلب ودخلت يا رسول الله. قال: خذنا علي هاتين، فمن لقيته يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة. فذهب ذلك فلقي أبا بكر أول من لقيته، فقال له: إن رسول هذا النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني أبشر من ألقاه أن يشهد إلى الله بأن يدخل الجنة. سكت أبا بكر ودخل. جاء عمر رضي الله عنه وقال: هذا نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال: من لم يشهد الا الله فبشره بالجنه. ماذا فعل عمر؟ دفعه في صدره حتى وقع اسمه، دفع دفعا عنيفا. ليش يقول هذا الكلام؟ من شهد ان لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه، لماذا يقول هذا الكلام؟ لأنه يؤدي إلى الإشكال وإلى سبيل الأمل، فرجع يبكي، يجهش بالبكاء يرحمه. ماذا يتبكي أبو هريرة؟ قال عمر لما قلت له أن رسول الله يقول: بشر من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، دفعني حتى سقطت على إشكال. فجاه قال لماذا فعلت هذا عمر؟ قال يا رسول الله دع الناس يعملون دع الناس يعملون لا يتكلوا يا رسول الله دعهم يا رسول الله دعهم لا تبشرهم لأنهم يتكلون بارك الله فيك. هذا من حكمة الرسول وإلهام الله لعمر الملهم المحدث رضي الله عنه كان يأتي القرآن بموافقته والرسول يوافق في بعض الاقتراحات. لماذا؟ لأنه محدث والرسول لا يربح في أي مكان حتى لو جاءه من الشيطان أو من يهودي فضلا عن الصحابة فضلا عن كبارهم وعظمائهم كعمر فما كان يربح حقا أبدا. فعلينا أن نتواضع أيضا وأن نقبل الحق مهما كان مصدره ولا نرده على أحد. وبعض الناس يقولون يتجه على هذه القصص ويقول نقبل الحق ويذهبوا يدرسون من كتب الروافض والعلمانيين وأهل البدع. لا إذا قال مبتدع قال كافر كلمة حق ما تقول هذا باطل ما يجوز. لكن الذي سمعنا لك تبلغ عليه وعلى كتبه فهم هذا. فإن المغالطات الحزبيين أهل الفتن أنهم يجرونك على كتب أهل البدع والضلال وأهل الفتن بمثل هذا وهم كذاب المغالطون. معنى هذا ليس معنى أننا نروح نتعلم وندرس في كتب أهل البدع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونأخذ منه الحق. حق واضح نجده في كتاب الله في سنة رسول الله في كتب السلف فيها ما يغير عن هذه الكتب الفاسدة الضالة. لكن لو جاء المبتدع قال أشهد على الله هذه كلمة حق ولا باطل؟ كل كلمة حق. كيف يحدث الناس وقال إن الله تعالى خمس صلوات في اليوم الليلة كل من تكذب ما تقدر تكذب ولا هذا حق ولا هذا حق بارك الله فيك. لكن ما ليس معنى أن في المد عليه وتدرس تأخذ من كتبه وتبحث يعني عن الحق خلال أكوام الباطل. يعني الحق قد يكون مصريا في القمامات والمزابل قمامات البدع ومزابلها. ليس معنى هذا أن تفعل هذا أبدا بارك الله فيك. فهمتم هذا؟ فنحن نقبل الحق ونرد الذي يقول الحق ما الله ما يكذبه لكن يقول هذا كلام حق ولكن يقيد به الباطل ويريد أن يخبر به الناس هذا كلام حق ونحن لا نكذب به. لكن عنده الدد الفلانية وعنده الدد الفلانية وعنده الدد الفلانية وفي كتبهم كذا وكذا من الطلب نصحا للناس بارك الله فيك. هل يحكم في التوراة والإنجيل قد يجد حقا لكن هل بشأن أن نروح نبحث عن الحق في التوراة والإنجيل وفي كتب اليهود والنصارى المحرفة؟ لا. ولهذا لما جاء عمر بكتاب قد استكتبه من التوراة أو من الإنجيل وهي حق أي نهل عبادة مستحيل أن يأخذ عمر باطل هذا الكتاب هذا حقا. فأنكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر له هذا الأمر وقال أبو تهوك يا أبو الخطاب والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فذهب ولا كان حقا لكن لا ينبغي عنده القرآن أخي غني القرآن غني السنة غني علوم السلف غني ونحن ما أحبنا بكتب السلف ولو أفنينا أعمالنا ما أفنيناها ولانتهينا منها ولانتهينا من الحق الموجود فيها. فنحن في غنى والحمد لله ولسنا بحاجة للاستفادة من كل كتب أهل الضلال فإن السلف قد حذروا منها أشد التحذير. الشاهد من هذا أن كما يقال ما كل ما يعلم يقال ولا كل ما عندك تتخذ الناس في كلام. يعني يجب أن يفكر العاقل قبل أن يتكلم هل يفيد الناس بهذا الكلام؟ هل يفيد إخوانه في الله ويفيد دعوته أو يترتب على كلامه ضرر؟ إذا كان يترتب على كلامه ضرر ولو كان يرى أنه حق فلا يجوز أن يقول هذا. أنا قلت لبعض الناس ولديه رأي يرى أنه حق ويسعى في نشئه ويخالف ويوالي ويعادي أجله ويفرق الناس به. وصول يا أخي لو فرضا أن عندك رأي ترى أنه حق سألت فلان فلان لما قال حق لكن ترى أن له ضرر وصار أهل سيئة وهو منص من كلام الله ولا من كلام الرسول ولا أرض إذا ما يفكر عليه فتنه فرقه فلا يجوز لك الحمايه للامه من التفرق والتصدع والفتن. واذا كان سببيه حمايه لاخوانه السلفيين من التفرق والتصدع فالدليل هذا ان الرسول يعني اراد ان يهزم الكعبه عرف ان قريشا لما بنوا الكعبه ما بنوا على قواعد ابراهيم فلقوا جزءا منها فالرسول يحب أن يهدم الكعبة ويعيد بناءها على قواعد الراهبة لكن خشية أن تحصل فتنة. هذا عمل عظيم وهذا حق بارك الله فيك. لكن الرسول لما رأى أن هذا العمل يترتب عليه فتنة وقريش حديث عهد وهم يعظمون الكعبة وأن يتصرف فيها فيؤدي إلى ردة فيها فتوقف عليه الصلاة والسلام فلها تعلم منه من تصرفاته ومواقفه وحكمته عليه الصلاة والسلام ودرئه للمفاسد وجلبه للمصالح لهذه الأمة عليه الصلاة والسلام فنستفيد من هذه التصرفات العظيمة ونتفقه فيها بارك الله فيكم. كذلك ما كان يكتب بعض المنافقين ولم يكتب الفويسرة لماذا؟ لدرء مقصده قد يستغل الأعداء هذا التصرف من رسول كتب بعض المنافقين يستغله ويشيع في الناس إن محمد يقتل أصحابه وقد يعلم أن هذا منافق وأنه يعمل ضد الرسول ولكن أهل الدعاية والإشاعات دائما يكذبون ويلبسون على الناس. فرسول الحكيم البعيد النظر عليه الصلاة والسلام لما يقال ألا أضرب يا رسول الله ألا أضربه بالسيف ألا أقتله إنه منافق يقول لا دعك لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فتفقهوا يا إخوة في هذا المنهج بارك الله فيكم وانشروا ما ينفع الناس. وإذا رأيت شيء خلاف النصوص النصوص بلغها وقال له فقهها للناس. لكن بعض الآراء الآراء كثيرة الآن آراء كثيرة بارك الله فيك فبعض الآراء قد يفرق إخوانك فاتركه بعض الأعمال قد يفرق الدينين والسلام فاتركه بارك الله فيك. شاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه بلغ هذا الحديث ويعلم أن من يتحدث عنه من أسرة مروان بن مروان بل يزيد منهم فإن يزيد قالوا كانوا كما رأوت وقتل يعني أهل مدينة في وقعة الحرة وفعل أفعال شنيعة وإن كانوا خرجوا عليهم خروج هؤلاء عليهم حرام وتسببوا في هذه الفتنة وعارضهم الصحابة يزيد وإن كان فاسقا وإن كان لا يستحق الخلافة لكن تمت له البيعة فكان عبد الله بن عمر وغيره يرون أنه لا يجوز الخروج عليه وأن من خرج عليه فقد نكث البيعة وأنه غادر وأنه وقع في عمل من أعمال جاهلية وأن الله يفضح هذا الغادر يوم القيامة فينصب عند اسمه لواء فيقال هذه غدرة فلان. كل هذا الأجل الجديد وإن كان فاسقا ليلة نهاية الأمم والضياع والفتن ماذا ترتب عنهم على يديه ترتب عليهم الفتن والشرور ما أبا يعلم يا رجل الله وما يستطيع الإنسان أن يحكي ما حصل. وكان الصحابة الفقهاء يعرفون ما حال به تماما ولكن يرون بتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الخروج عليه. حتى كان ابن عبد الله بن عمر يقول لأهل بيته، يقول من نكث بيئة يزيد فلن أكلمه أبدا، ويشدد عليه. وذكر عبد الله بن مطيع الذي كان يتزعم يعني المهاجرين أبناء المهاجرين للخروج عليه، وصح وذكره روى الحديث، روى الحديث في ذلك رضي الله عنه. فهو من هؤلاء الذين قال هلاك أمتي على يدي غيرهم من قريش. فإنه كان شابا، كان شابا، وكان يعزي الكبار ويعزي ويولي بدلهم الشباب، يولي بدلهم الشباب. وكان الآن أهم فتن يفتن بالشباب، الشباب 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 والنساء والشباب، لأن هذا ينقاذهم الفتن ويتصارعون إليه. وأما الإسلام يهتم بالعقلاء الكبار، وقد يكون في السؤال هذا يندر جدا من يصبح إلى مسألة العقلاء الكبار، فهذا يقدمه الرسول مثل عبد الله هذا التابع الأسيد والله رسول الله مكة وهو من 20 سنة، لكن بعض عمره 20 سنة وهو في العقل بارك الله فيك والثبات والحكمة يفوق أبناء السبعين. فمن توفى في هذا الكفال وهم نادرون جدا يعطى ما يعطى العقلاء الكبار. كذلك عمر كان يدخل عبد الله بن عباس في الشورى وهو غير السن، قالوا لعمر كيف تدخل هذا في مجلسنا وفي أبنائنا، من هو مثله، من وظيفته؟ قال إنه من قد علمت. ثم عرض عليه دعا يوما، فعلم ابن عباس أنه ما دعاه إلى شيء، فقال ما معنى قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الفتح ورئيس الناس يدخلون في دين الله أفواجا إلى آخر السورة. فسألهم بعضهم قال أن الله تبارك وتعالى أمرنا أنه إذا فتح إلى رسوله يعني أن يستغفر ويتوب إلى الله. قال ما تقول؟ قال أقول غير هذا، أقول إن هذا نهي رسول الله عليه الصلاة والسلام، نهي رسول الله أن إذا فتح جاء أهل أجل. قال لا أعرف منها إلا هذا، هذا فقه ابن عباس. فإذا كان الشاب وهذا أنظم النازل من هذا الطلال فلا بأس، وأما الأمور تصرف إلى الكبار والأكفاء. ولهذا ما دام الساعة أن توفد الأمور إلى غير أهلها، إذا وصلت الأمور إلى غيرها فانتقل الساعة. وغالبا ما يكون الشباب غير أكفاء للأمور المهمة، يعني يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى تعلم، يحتاج إلى خبرات، يحتاج إلى وقت. بارك الله فيك. ولهذا أكثر الأنبياء رحمهم الله في سن الأربعين، سن الأربعين بارك الله فيك. ما نبدأ والله أعلم قبل الأربعين إلا يحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، كيف الأنبياء كلهم أبناء أربعين، لما بلغ أشده الشراء آتينا رسول الله أبناء أربعين، وغير أبناء أربعين أبناء أكثر عليهم الصلاة والسلام، وهم أرشد الناس من استقالهم، من صارم أرشد الناس. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، ومع ذلك ما بعثه الله إلا بعد سن معين. شاهد إن الحديث هذا فيه دروس يجب أن نتعلمها منه ومن غيره. الرسول أخبر أن هؤلاء وأن يهلكون الناس، هل قال رسول الله عليهم تخلصوا منهم إنهم يهلكونكم؟ لا، الحديث الأخرى تبين لنا أن الرسول يأمر بالصبر على أمثال هؤلاء، يأمر بالصبر على أمثال هؤلاء، ولا يجيز لنا الخروج، ومن خرج من بيئة هؤلاء مات ميتة الجاهلية، لأنه فارق الجماعة وتسبب في سفك دمائها وانتهاك أراضيها وعرضها للفشل وجعلها يعني طعمة لأعداء الله. فإن بالخروج والثورات والفتن تضعف الأمة فيطمع فيها أعداؤها فيستعبدونهم ويقتلون أوطانهم كما حصل للأمة نتيجة للتفرق والخروج. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على السنة والهدى، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها ما بطن. إن ربنا يسلم الدار.
رجل من بعض العلماء يبدعه وبعضهم لا يبدعه، إن كان بعض الطلاب يستجيب من لا يبدعه فليجوز لي أن أنكر عليه.
هذا ما الفتن الموجودة الآن، هذا من الفتن الموجودة الآن على الساحة وقد طارت وقد طارت، رغم أن كثير من الشباب يعرفون الحق بارك الله فيك، وأنه لا يشترط في ترجيع أحد أو الجرح في الإجماع، قد يكتفى بالتجويد الطبيعي.
تبديل الشريط
يربو التعديل، فإذا جرحه جماعة وبدعوه فهذا يكفي، يكفي المسلم الطالب الحق يكفي، أما صاحب الهوى فلا يكفي الشيء ويتعلق بالبيوت عن حدوده. فناس قد ما علموا هذا الجرح مشغولين، إذا درسوا وعرفوا أن هذا مجروح بس هذا الجرح إنه كذاب فقد العدالة، وأنه يطعن في العلماء، وأنه يؤصل أصولا فاسدة لما ما هبط لنا في السلف وآله، عرفوا هذا كله وهذا النص أدري لا يلزمه، نصحوا وبينوا أباء هذا الإنسان فاضطروا إلى تبديله، ما هو العذر لمن يبقى هكذا يتعلق بقيود العنكبوت؟ والله فلان زكى، والله ما أجمع على تبديله. الذين ما بدعوه ينقسموا، الناس ما درسوه معذورون، وناس درسوه يغافلون عن باطل، ناس درسوه وعرفوا ماذا عندهم الباطل وأبوا إلا المحاماة عن هذا المبطل المسلم، هؤلاء لا قيمة لهم، والساكتون لا حجة في سكوتهم، والذين جرحوا وبينوا ما في هذا الإنسان الجرح يجب على المسلم أن يأخذ الحجة معهم، حجة معهم وليس لمن يتعلق بها بخيوط العنكبوت التي أشار إليها، ليس له أي عذر أمام الله عز وجل. لكن هؤلاء الأوغاد أخوهم طيب طيب، مرحبا، أنا على موعد يا أخوة، وأقول لكم هذا آخر درس إلا يوم الجمعة من كل سنة، والجمعة أهلا بحنا وهذا يكون الكلام الغرى وصل الرسل بارك الله، فهذا ليلة آخر درس يا أخوة، كان مفروض أن نوقف نهاية رمضان، فأستمر معكم لكن أنا أفضل الله بارك الله، فيوم الجمعة كل يوم أفرم لكم والله ما بدينا كل والله بدي أسألكم لا شيء لا يتلف ولا نصر، فربما إذا سائد أخر فيها دوره يحرم عليه أن يبقى نفسه فيما يبقى، فبارك الله فيكم وأسأل الله أن ينفع بنا وبكم وأن يرزقنا وإياكم النافع والعمل الصالح، وأوصيكم بتقوى الله والإخلاص له والتآخي فيما بينكم والتراحم والتعاطف والتجاور والسعي الجاد في تحقيق الأخوة وبذل أسبابها والابتعاد بالابتعاد عما يسبب، والحكمة الصبر الصبر، نسأل الله أن يحقق بنا وبكم كل خير ينفع إسلام الله.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن القيم للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة، هاتف رقم 071-30-97-03، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.